بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد الله تعالى ربي وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه وخليله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وحبيب رب العالمين، وعليه تتنزل صلوات المحبين هذه الليلة ويوم الجمعة، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معاشر المسلمين، فإن ليلة الجمعة ما زالت حافلة، وفيها السعادة يتقلب في أكنافها المؤمنون بكثرة الصلاة والسلام على رسول الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، يلتمسون في ثناياها صلوات ربهم عليهم، بكل صلاة عشر صلوات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، إلى غير ما يجده المصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم مما توجبه الصلاة على المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، من تفريج الهم وتحقيق المطلب وغفران الذنب ونيل المنى. وأما ما يجده المصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام من فرحة القلب وسعادة الفؤاد، فذاك ما جعل المصلين يشغلون أيامهم ولياليهم بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وقد أدركوا تماماً أن الله أحبه فصلى عليه، وأن الله أحبه فسخر الملائكة فصلت عليه، وجعل سبحانه وتعالى لمن أحبه من العباد كثرة الصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. ألا وإن مجلسكم هذا أيها الكرام لمجلس نلتمس فيه كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونحن نقلب صفحات من هذا السفر المبارك، كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وما زلنا في قسمنا هذا في الباب الرابع، في حديث المصنف عن المعجزات التي أيده الله بها وجعل منزلته بها رفيعة وأيده بها فأظهره بالحق عليه الصلاة والسلام. والمعجزات أصناف وضروب وأنواع، مضى كثير منها ووقف بنا الحديث في الفصل الذي عنونه المصنف رحمه الله بقوله: فصل في إحياء الموتى وكلامهم، وكلام الصبيان والمراضع وشهادتهم له بالنبوة. وكان أول حديث في هذا الباب هو ما تم الوقوف عليه ليلة الجمعة الماضية، حديث الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم عام فتحه خيبر سنة 70 للهجرة. وقف الحديث في أثناء هذا الموضوع، وسنعيد من أول الفصل ربطا للسابق باللاحق.
الحمد لله الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاء للقلوب والأرواح وسببا للسعادة والفلاح، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشمائل الباطنة والظاهرة، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا 91 من المجالس العامرة في هذه البقعة الشريفة المباركة، وبأسانيدكم المتصلة إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى قال: فصل في إحياء الموتى وكلامهم، وكلام الصبيان والمراضع وشهادتهم له بالنبوة صلى الله عليه وسلم.
نعم، أراد فصل في إحياء الموتى، أي في إحياء الله الموتى له عليه الصلاة والسلام، وكلامهم معه في جملة من الشواهد التي سيسوق فيها بعض الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه بقراءتي عليه، والقاضي أبو الوليد محمد بن رشد، والقاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي، وغير واحد سماعًا وإذنا. قالوا: حدثنا أبو علي الحافظ قال: حدثنا أبو عمر الحافظ قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا ابن الأعرابي قال: حدثنا أبو داود.
وقد تقدم أن أبا داود هنا هو الإمام صاحب السنن رحمه الله.
قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد هو الطحان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن يهودياً أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر شاةً مصليةً سمتها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء رضي الله عنه. وقال لليهودية: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: إن كنت نبياً لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكاً أرحت الناس منك. قال: فأمر بها فقتلت. وقد روى هذا الحديث أنس رضي الله عنه، وفيه قالت: أردت قتلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك على ذلك. فقالوا نقتلها قال: لا. وكذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث غير وهب قال: فما عرض لها. ورواه أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه: أخبرتني به هذه الذراع، قال: ولم يعاقبها. وفي رواية الحسن رضي الله عنه أن فخذها تكلمني أنها مسمومة. وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن قال صلى الله عليه وسلم: قالت: إني مسمومة. وكذلك ذكر الخبر ابن إسحاق وقال فيه: فتجاوز عنها.
نعم، هذه الأحاديث أو روايات هذا الحديث مرت في مجلس الجمعة الماضية، ليلة الجمعة الماضية، وفيها جمل من الفوائد، أولها إثبات هذه القصة التي رامت فيها هذه اليهودية المشؤومة وضع السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد فتحه خيبر سنة 70 للهجرة، وغزوة خيبر كانت في أوائل السنة في محرم من السنة 7 للهجرة. فلما تم فتح خيبر واستقر له الأمر، أتت اليهودية وهي زينب، قيل زينب بنت سلام، والصواب أنها زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم من زعماء يهود، وأن هي التي وضعت السم واستخدمت الشاة، وقد قدمته شواء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعلت السم أكثر ما يكون في ذراع الشاة وكتفها، لعلمها بعدما سألت أن أحب الشاة إليه ذراعها عليه الصلاة والسلام. وكان معه على المائدة بعض أصحابه، منهم بشر بن البراء ابن معرور الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، الذي كان أحد نقباء العقبة شهدها، وشهد المواقع الأول في بدر وأحد وما بعدها، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام فأصاب من ذلك الطعام. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فلما وضع اللقمة في فيه لفظها وما استساغها، وأما بشر فساغها وابتلعها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالمعجزة التي أيده الله بها أن الشاة مسمومة، فمن الذي أخبره؟ أنطق الله الشاة كما سيأتي في الروايات، وجاء في بعضها قال: أخبرتني به هذه الذراع. وفي رواية الحسن أن فخذها تكلمني أنها مسمومة. وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن قالت الشاة: إني مسمومة. وهل تنطق شاة بعدما ذبحت وشويت؟ ليس هذا من شأن الحيوانات بعد قتلها ولا قبل ذبحها أن تنطق، فهذه معجزة بينة وآية ظاهرة أن تنطق الشاة وتتكلم. أما لو كانت الشاة حية لكان في نطقها وكلامها آية ومعجزة، فكيف وقد ذبحت وشويت لكنها آية من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا شأن اليهود في غدرهم وخيانتهم وحربهم على الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وأن العهد لم ينتهي بهم مع آخر أنبياء بني إسرائيل، بل أدركوا بالعداوة والحسد والبغضاء والخيانة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فراموا قتله في غير واقعة، هذه إحداها. وفي الحديث أيضا ما مر بكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تبين له أمر الشاة ذكره لأصحابه. وأما اليهودية فقد اختلفت الروايات في شأنها. جاء في الحديث الأول الذي ساقه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: فأمر بها فقتلت. وفي الأحاديث الأخر من رواية أنس وأبي هريرة وجابر غير ذلك قالوا: نقتلها. قال: لا. وفي رواية قال: فما عرض لها. وفي الثالثة قال: قالوا لما سألوها أنقتلها لم يأذن به النبي عليه الصلاة والسلام. ولما اختلفت الروايات أجاب أهل العلم أن الأمر اختلف في شأنها، فإنه لم يقتلها انتقاما لنفسه، وما أذن بقتلها لما تبين له أمرها، بل إنه سألها: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت ملكا أراحنا منك. وأرادت بذلك أن تكشف صدقه في نبوته عليه الصلاة والسلام أو كذبه. وفي الحديث أيضا أنه لما مات بشر بن البراء دفعها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أولياء الدم فقتلوها، فكان قصاصا لقتلها البراء رضي الله عنه وأرضاه. فهذه جملة روايات مضى الحديث عنها في ليلة الجمعة الماضية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن
في الحديث الآخر عن أنس
قال: وفي الحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا لفظ الصحيحين من حديث أنس، قال: فما زلت أعرفها، يعني أعرف أثر هذه الشاة المسمومة في النبي عليه الصلاة والسلام. في ماذا؟ قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللهات هي قطعة اللحم المدلات في سقف الفم بين منتهى الفم وأول الحلق، التي تبدو إذا فتح الإنسان فمه فنظر في المرآة. فما الذي كان يعرفه أنس رضي الله عنه؟ قال النووي رحمه الله: كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره. وأنس رضي الله عنه بحكم قربه واختصاصه بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع على هذه الأمور من الدقائق والخصائص مما لا يطلع عليه غيره. قال: فكنت أعرفها، أو قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه وإن سلم الله نبيه عليه الصلاة والسلام فلم يأكل الشاة ولم يصب من سمها، إلا أنه لما وضع اللقمة في فمه بقي فيه أثر، وهذا الأثر هو الذي كان يرى أنس رضي الله عنه شيئا منه في لهوات النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تدري ما الأثر الأعظم؟ هو ما كان في آخر حياته لما وجد أثر السم وشكى عليه الصلاة والسلام في مرض موته، وأنه ذكر أكلة خيبر وأنه يجد أثرها عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ذكره المصنف في الحديث الآتي.
قال رحمه الله: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه: ما زالت أكلة خيبر تعادني، فالآن أوان قطعت أبهري.
ما زالت أكلة خيبر تعادني، هكذا أخرجه البخاري معلقا في صحيحه ووصله غيره. تعادني يعني تعاودني في الألم، وأجد أثرها مرة بعد مرة، بل مر بك أنه عليه الصلاة والسلام أكل هذه الشاة المسمومة أو مضغ منها لقمة في خيبر، وذلك في محرم من السنة السابعة للهجرة. فقوله فما زالت أكلة خيبر تعادني، ذكر أهل السير أنه عليه الصلاة والسلام ما زال يحتجم بعد غزوة خيبر ليخفف من أثر السم الذي وجده في تلك اللقمة، وأنه كان يحتجم لتخفيف الأثر. فلما حانت الوفاة وكان مرض الموت الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام قال هذه العبارة: ما زالت أكلة خيبر تعادني، أي تعاودني، فكان يأتي أثرها ويزول. لكن لما كان في مرض الوفاة وجد عليه الصلاة والسلام أن أثرها هذه المرة أعظم، وأنها ربما كانت غير مغادرة له عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال: فالآن أوان قطعت أبهري. والأبهر هو العرق المتصل بالقلب الذي إذا كان في انقطاعه انقطاع الحياة وموت الإنسان، فكان في هذا منه عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن انقضاء حياته قد قرب وأن أجله قد حان، فربط بين هذا الحادث في موته عليه الصلاة والسلام وبين أكلة خيبر، وأراد عليه الصلاة والسلام بذكر هذا العرق بالأبهر أن انقطاعه يسبب فوت الحياة وموت ابن آدم. فهذا من آثار أكلة خيبر، وقد ساقه المصنف رحمه الله للدلالة على أثر تلك الأكلة من الشاة المسمومة. فالسؤال الآن: هل كان موت النبي عليه الصلاة والسلام بالسم، يعني بأثره، أم بغيره وهو مجرد انقضاء الأجل دون أثر للسم؟ الرواية صريحة في أنه حكى ذلك في مرض الوفاة، ومن هنا يذكر المصنف الآن رحمه الله عن ابن إسحاق وغيره أن هذا يثبت أثراً لوفاة النبي عليه الصلاة والسلام بالشاة المسمومة في بقية مما بقي في جسده الشريف منها عليه الصلاة والسلام.
قال القاضي رحمه الله: وحكى ابن إسحاق: إن كان المسلمون ليرون أن رسول الله ليرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة.
هذه حكاية ابن إسحاق في السيرة: إن كان المسلمون ليرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة. ما وجه الشهادة؟ أنه مات بأثر السم في هذه الشاه، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن المبطون شهيد والميت بداء البطن شهيد، فإذا كان الموت بسبب السم فإن هذا يدخل في جملة قوله عليه الصلاة والسلام: والمبطون شهيد. أخرج أحمد في مسنده من قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله تسعا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة، وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهيدا. فقوله رضي الله عنه في هذه العبارة يثبت فيها ما يحكيه ابن إسحاق عن عامة المسلمين، وأن الله بذلك جمع لنبيه عليه الصلاة والسلام بين أعظم مقامين من مقامات البشر: النبوة وليس فيها كسب بل هي اصطفاء، والمرتبة الأخرى الشهادة التي لا يعدلها في درجات البشر من الكرامة ورفعة الدرجة مثلها من الدرجات، وهي التي جاءت في آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية التي سمته. وقد ذكرنا اختلاف الروايات في ذلك عن أبي هريرة وأنس وجابر رضي الله عنهم، وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء رضي الله عنه فقتلوها، وكذلك قد اختلف في قتله للذي
اختلف
وكذلك قد اختلف في قتله للذي سحره. قال الواقدي رحمه الله: وعفوه عنه أثبت عندنا، وروي عنه أنه قتله.
ابن سحنون هو ابن فقيه المغرب الحافظ والمدون لمذهب الإمام مالك رحمه الله، يقول: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية التي سمته. كيف يكون إجماع وفي الروايات ما سمعت قبل قليل أنه لم يعرض لها، أنهم سألوه أن أقتلها قال لا، وأنه عليه الصلاة والسلام تجاوز عنها وأنه عفى عنها؟ كل تلك الروايات التي مضت في شأن النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهودية وأنه ما تعرض لها بقتل. نعم، جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أمر بها فقتلت، أو أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء، والجواب ما تقدم أن الأمر مختلف في حالين: فأما في ابتداء أمرها لما وضعت السم واستدعاها النبي عليه الصلاة والسلام وسألها واستنطقها فأجابت بخبثها وكيدها وأذاها واعترفت، ولما تبين له عليه الصلاة والسلام حفظ الله له عفى عنها ولم يأذن بقتلها ولا أمر بذلك. لكن لما كان في آخر الأمر موت بشر بن البراء الذي قيل إنه مات في حينه، وقيل بعد بضعة أيام، وقيل بعد أشهر، وقيل بعد عام كامل، لما كان في ذلك موته رضي الله عنه أمر بقتلها قصاصا له رضي الله عنه وأرضاه، فلا تنافية. ومن هنا يحكى الإجماع أنه عليه الصلاة والسلام هل قتل اليهودية التي سمته؟ الجواب نعم، لكنه ما قتلها لأنها سمته عليه الصلاة والسلام، لقد كان العفو أحب إليه وأعظم، وما كانت بعثته عليه الصلاة والسلام إلا رحمة للعالمين كما قال الله عز وجل: ورغم كيد يهود ومكرها وخبثها وحقدها وعدائها، إلا أنه كان يؤثر عليه الصلاة والسلام أن يستنقذ منهم من النار رجلا أو امرأة ما وجد إلى ذلك سبيلا. فلما وضعت السم آثر أن لا يقتلها لم يكن يبحث يوما في حياته عليه الصلاة والسلام عن حظ نفسه ولا الثأر لذاته الشريفة، لكنه يحمل رسالة الوحي ونور الإسلام وتبليغ أمر رب العالمين إلى هذه البشرية. لكنه لما كان فعلها سببا في قتل إنسان فكتاب الله القصاص، واقتص منها فقتلها، فأجمعوا على أنه قتلها صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وقد ذكرنا اختلاف الروايات في ذلك عن أبي هريرة وأنس وجابر رضي الله عنهم أجمعين. قال: وفي رواية ابن عباس أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء فقتلوها. قال في الجملة الأخيرة: وكذلك قد اختلف في قتله للذي سحره. المقصود به اليهودي لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ثابت في الصحيحين. سحره في مشط ومشاطة، وجعل ذلك في بئر وألقاه، وجعل الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام شفاء فأنزل ملكين، ونزلت سورة الفلق والناس المعوذتان فعصمه الله بها وعوذه بها وأذهب عنه أذى السحر وأبطله، فحمى الله نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد علم بنزول الملكين وحيا من الله بالذي سحره وأنه لبيد بن الأعصم، ومع ذلك ما استدعاه ولا قتله عليه الصلاة والسلام بعدما تبين له أمره وانكشف له شأنه. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره من اليهود. وفي سنن النسائي وصححه الألباني: لما عرف النبي عليه الصلاة والسلام بالذي سحره وأنه لبيد بن الأعصم، قال في الرواية: فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط، ما أظهر في وجهه أنه عرف عليه الصلاة والسلام ولا حرص على ذلك. تدري أيضا لما؟ لأنه لم يكن له في ذلك مصلحة تحقق شيئا من دعوته وهمه الأكبر عليه الصلاة والسلام في استنقاذ الناس من النار إلى الجنة، ومن الضلال إلى الهداية، ومن الغواية إلى الإسلام، فآثر عليه الصلاة والسلام ألا يقتله. وأتى به المصنف رحمه الله بمناسبة ذكر اليهودية التي سمته، فلا قتل الذي سحره من اليهود ولا قتل التي سمته من اليهود أيضا. قال الواقدي: وعفوه عنه أثبت عندنا، وروي عنه أنه قتله، والصحيح الثابت عدم قتله. نعم.
قال رحمه الله: وروى الحديث البزار عن أبي سعيد رضي الله عنه فذكر مثله، إلا أنه قال في آخره: فبسط يده وقال: كلوا بسم الله، فأكلنا، وذكر اسم الله فلم تضر منا أحدا.
هذه الرواية عند البزار فيها شيء مختلف عن الروايات الأخرى، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما أخبرته الشاة بأنها مسمومة قال لأصحابه: كلوا بسم الله، قال: فأكلنا، وذكر اسم الله فلم تضر منا أحدا. هذه رواية منكرة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأن الصواب والمحفوظ في الروايات الأخرى خلاف ذلك، وأن الذي أكل منه تضرر، وأن بشر بن البراء مات منها، وأنه عليه الصلاة والسلام وجد من أثر السم، فهذا القدر هو الصحيح الثابت. ولهذا حكم على رواية البزار بالنكارة لمخالفتها ما رواه الثقات الأثبات.
قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: وقد خرج حديث الشاة المسمومة أهل الصحيح، وخرجه الأئمة وهو حديث مشهور.
نعم، وقد تقدم أن ممن خرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذلك أرباب السنن وعامة رواة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال القاضي عيام وهو حديث مشهور، يعني لن يناقش هنا في ثبوته من عدمه، بل هو ثابت، وتعاقب الآئمة على روايته وتخريجه، فمن ثم فالمعول إذن على المعجزة العظيمة في هذه القصة، وهو إنطاق الله تعالى للشاة المسمومة. وقد تقدم في أول المجلس إن نطقت الشاة حال حياتها كان عجبا، فالأعجب أن تنطق شاة وهي مذبوحة مطبوخة مشوية أو مصرية كما جاء في رواية أبي هريرة. فالسؤال هنا الذي سيناقشه المصنف فيما يلي، هل كان نطق الشاة أو ذراع الشاة أو فخذ الشاة، هل كان نطقا بمعنى أنه حياة عادت إلى الشاة فدبت فيها الروح فتكلمت، أم كلام منها وهي ميتة؟ سيذكرها هنا مذاهب لأهل العلم في تأويل الكلام الصادر عن الشاة المسمومة، ووجه الإعجاز الذي جعله الله تعالى فيه لنبيه عليه الصلاة والسلام.
قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: واختلف أئمة أهل النظر في هذا الباب، فمن قائل يقول هو كلام يخلقه الله تعالى في الشاة الميتة أو الحجر أو الشجر، وحروف وأصوات يحدثها الله تعالى فيها ويسمعها منها دون تغيير أشكالها ونقلها عن هيئتها، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن والقاضي أبي بكر رحمهم الله.
هذا أول المذاهب، أن الكلام الذي تكلمت به الشاة وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام كان كلاما منها وهي ميتة وهي مذبوحة، وهذا قد يكون بعيدا لمألوف العقول في العادات، نعم، ولذلك كان معجزة. لكن أما تكلم الحجر فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جماد لا حياة فيه؟ أما سمعت الشجرة والجبل؟ فإذا يخلق الله في الجماد الذي لا حياة فيه يخلق فيه شيئا من السمع أو النطق فيكون معجزة، فما العجب إذن في أن تكون المعجزة في نطق الشاة وهو ميتة وهي أيضا جماد، أو في حكم الجماد مما لا روح فيه؟ هذا المذهب الأول، أن الكلام خلق يخلقه الله ويكون صوتا وكلاما وحروفا مسموعة يحدثها الله تعالى فيسمعها من شاء دون الحاجة إلى تغيير شكلها أو إلى إحيائها أو نقلها عن هيئتها. قال: وهو مذهب الشيخ أبي الحسن يعني الأشعري والقاضي أبي بكر يعني الباقلاني رحمهما الله تعالى.
قال رحمه الله: وآخرون ذهبوا إلى إيجاد الحياة بها أولا ثم الكلام بعده، وحكي هذا أيضا عن شيخنا أبي الحسن، وكل محتمل والله أعلم.
والمذهب الثاني قالوا: بل هي حياة يخلقها الله في هذه الشاة أو في ذاك الجماد، فإذا دبت الحياة كان الكلام، على اعتبار أن الكلام يشترط له الحياة، وأن الحياة شرط لوجود مثل هذه الصفات من الحروف والأصوات. نعم.
قال رحمه الله: وكل محتمل والله أعلم، إذ لم نجعل الحياة شرطا لوجود الحروف والأصوات، إذ لا يستحيل وجودها مع عدم الحياة بمجردها.
وإذا كان الباب باب المعجزة وباب قدرة الله عز وجل التي يجعل فيها الأمر خلاف المعتاد وفوق عادة ما ألفه البشر، فلا سقف عندئذ لهذا الإعجاز، بل ربما كلما كانت المسألة أبعد كانت أعظم إعجازا. فأن ينطق الله الجماد أو الحيوان بعد مفارقة الحياة من غير حياة هو أكثر إعجازا من أن ينطقه بعد حياة تدب فيه أو إحيائه، فهذا باب الإعجاز والأولى به أن يكون كذلك.
قال رحمه الله: فأما إذا كانت عبارة عن الكلام النفسي فلا بد من شرط الحياة لها، إذ لا يوجد كلام النفس إلا من حي، خلافا للجبائي من بين سائر متكلم الفرق في إحالته وجود الكلام اللفظي والحروف والأصوات إلا من حي، إلا من حي مركب على تركيب من يصح منه النطق بالحروف والأصوات، والتزم ذلك في الحصى والجذع والذراع، وقال إن الله خلق فيها حياة وخرق لها فما ولسانا وآلة أمكنها بها من الكلام.
ها هنا جملتان، الأولى ذكر المصنف رحمه الله أن الحياة ليست شرطا في وجود الكلام الذي هو عبارة عن حروف وأصوات تسمع، وبالتالي فها هنا مذهبان محتملان، هل أنطق الله الشاة بعد أن أعاد إليها الحياة أو أنطقها وهي على حال الموات والشواء؟ قال مذهبان محتملان، وإن كان إنطاقها وهي ميتة أعظم إعجازا. قال رحمه الله: فأما إذا كانت عبارة عن الكلام النفسي فلا بد من شرط الحياة لها، بمعنى أن الكلام إن كان كلاما نفسيا فلا يصدر إلا من حي ولا يتصور صدوره من ميت، قال إذ لا يوجد كلام النفس إلا من حي. وهذه مسألة أحدثها بعض الفرق في الإسلام، وهي تقسيم الكلام إلى كلام مسموع أو ما يسمى بالكلام اللساني، وكلام نفسي يكون داخل القلب والفؤاد ليس نطقا بحروف ولا أصوات. وتقسيم الكلام بهذا الاعتبار تقسيم حادث مخالف لما تدل عليه عموم النصوص ولما استعملته العرب في كلامها وألفاظها وعباراتها، فإن العرب لا تسمي الكلام الذي يتحدث به المرء في داخله وفي نفسه لا تسميه كلاما، إنما تسميه حديث نفس أو قولة نفس، فأما إذا نطق بحرف وصوت فلا يسمى إلا كلاما. وأثر هذا منسحب عند أرباب العقائد في مسألة تفسير كلام الله جل جلاله، وموقع ذلك من القرآن العظيم كلام رب العالمين، هل هو مخلوق كما تزعم المعتزلة أم هو كلام نفسي كما تذهب إليه الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم، أم هو كلام الله عز وجل حقيقة بلفظه وحرفه كما يذهب إليه عامة السلف. فذكر المصنف المسألة تبعا لذلك، والعلم عند الله. نعم.
قال رحمه الله: وهذا لو كان لكان نقله والتهمهم به آكد
والتهمم به آكد
من التهمم بنقل تسبيحه أو حنينه، ولم ينقل أحد من أهل السير والرواية شيئا من ذلك، فدل على سقوط دعواه، مع أنه لا ضرورة إليه في النظر والموفق الله.
نعم. يشير هاهنا في المسألة الثانية إلى مقولة أبي علي الجبائي، وهو أحد رؤوس المعتزلة وأشياخهم، ذهب إلى أن الحياة ليست شرطا، وأنه قال في الكلام النفسي يمكن أن يصدر من غير حي، قال: والتزم ذلك في الحصى والجذع والذراع، وقال: إن الله خلق فيها حياة وخرق لها فما ولسانا أمكنها الله بها من الكلام. فقال هذا في الشاة، وقال في إنطاق الحصى وفي الذراع وفي الشجر والحجر. يقول المصنف رحمه الله: هذا لو كان، يعني لو كان في الشاة المسمومة فم يتحرك ليتكلم، أو كان في الطعام الذي سبح بين يديه عليه الصلاة والسلام فم يتحرك ليظهر للرائي والناظر، أو كان في الحصى الذي سلم والجبل والشجر، لو كان له فاه وفم ينطق ويتكلم لكان هذا أعظم من مجرد سماع الصوت. يقول المصنف: هذا لو كان لكان نقله والتهمم به، يعني حمل الهم في روايته والعناية، آكد من التهمم بنقل تسبيحه أو حنينه. نقل أن الجذع حن وسمع له صوت، لكن ما نقل أن له فما كان يخرج منه صوت ذلك الحنين والأنين، ولو كان لكانت العناية بنقله آكد. فلما لم ينقل كان هذا مجرد تخرص ودعوى لا يصح نسبة الحوادث إليها. قال: ولم ينقل أحد من أهل السير والرواية شيئا من ذلك، فدل على سقوط دعواه، مع أنه لا ضرورة إليه في النظر والموفق الله.
قال رحمه الله: وروى وكيع رفعه عن فهد بن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي قد شب لم يتكلم قط، فقال: من أنا؟ فقال: رسول الله
صلى الله عليه وسلم. أراد المصنف الآن أن ينتقل من إنطاق الجمادات ونحوها إلى إنطاق الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام الصبيان والمراضع ومن في حكمهم. هذه رواية لا تصح لأن فيها مجاهيل في السند لا يمكن تعويل الرواية عليهم، أنه عليه الصلاة والسلام أتي بصبي قد شب، يعني بلغ سن الشباب ولم يتكلم قط، يعني هو في عداد الأخرس فما تكلم. قال: فمن أنا؟ سأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله أنطقه تلك الساعة بتلك الكلمة ولم يتكلم قبلها، قيل في بعض الروايات ولم يعد إلى الكلام بعدها، واقتصر كلامه في كلامه على جوابه لسؤال النبي عليه الصلاة والسلام إياه، وفي الجملة لا يصح هذا المروي عنه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: وروي عن معرض بن معيقيب أنه قال: رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم عجبا، جيء بصبي يوم ولد فذكر مثله.
مثل الرواية السابقة، جيء بصبي يوم ولد فسأله من أنا قال رسول الله، هذا في إنطاق صبي في المهد ما تكلم بعد. والرواية أيضا صدرها المصنف رحمه الله بقوله وروي، إشارة إلى تضعيفها، وسيذكر بعض ألفاظ الرواية هذه. نعم.
وهو حديث مبارك اليمامة، ويعرف بحديث شاصونة اسم راويه، وفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، بارك الله فيك. ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب، فكان يسمى مبارك اليمامة. وكانت هذه القصة بمكة في حجة الوداع.
نعم. حكم عدد من أهل العلم بالحديث بنكارة الرواية وعدم صحتها، بل ذهب بعضهم إلى أنها موضوعة. والنكارة فيها كما يقول الحافظ ابن كثير: ليس في هذا مما ينكر عقلا ولا شرعا، ليس مما ينكر أن ينطق الله صبيا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما الذي يستنكر عدم ثبوت تلك الرواية، وأن يكون في إسنادها مجهول أو ضعيف متهم أو من لا تحل الرواية عنه، فهذا يستنكر. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعظم شأنا، وليس بحاجة إلى زعم ما لا يثبت من الروايات والأخبار والقصص لإثبات شيء يدل على عظمة مقامه ورفعة قدره وشانه صلوات ربي وسلامه عليه. أما إن الله قد رفع قدره وأغناه عن مثل تلك الروايات الضعيفة والهزيلة، والتي يمكن أن تكون مطعنا لا أن تكون دليلا على منقبة ولا كرامة ولا علو شأن. وفي الصحيح الثابت غنية إن شاء الله. هذا الحديث يسميه أهل السير والتواريخ بحديث شاصونة، نسبة إلى أحد رواته، وهو شاصونة بن عبيد ابن معرض بن عبد الله بن معيقيب راوي الحديث. قال: رأيت من النبي عليه الصلاة والسلام عجبا. سمي بمبارك اليمامة، يعني هذا الصبي، لأنه تكلم ونطق في المهد صبيا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وصوبه وصدقه لما قال: صدقت، بارك الله فيك، تعقيبا على جوابه لما سئل من أنا فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب، فكان يسمى مبارك اليمامة. حكم عدد من أهل الحديث بضعف الرواية وأنها مما لا يحل نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر ذلك غير واحد، ذكره البيهقي في الدلائل، وضعفه الحافظ ابن حجر، وكذلك السيوطي والحافظ ابن كثير، وعدد من أهل العلم ذكروا ضعفه وأن إسناده غريب لا يصح التعويل على مثله، والعلم عند الله.
قال رحمه الله تعالى: وعن الحسن رحمه الله: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه طرح بنية له في وادي كذا، فانطلق معه إلى الوادي وناداها باسمها: يا فلانة، أجيبي بإذن الله تعالى. فخرجت وهي تقول: لبيك وسعديك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن أبويك قد أسلما، فإن أحببت أن أردك عليهما. قالت: لا حاجة لي فيهما، وجدت الله خيرا لي منهما.
وهذا كذلك صدر فيه المصنف رحمه الله الرواية عن الحسن قائلا: وعن الحسن قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن البصري رحمه الله تابعي ما أدرك الصحبة ولا شرفها، فروايته المباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة، والمرسل في عداد الحديث الضعيف عند المحدثين، فالرواية بهذا ضعيفة. وقد جرت عادة المصنف كما مر بكم كثيرا أنه إذا جاء في فصل أو باب ليسوق جملة من الروايات والآثار والأخبار فإنما يصدره بالقوي والثابت والصحيح والمشهور، ويجعل عادة في آخر الفصل أو الباب ما يضعف أو ما يروى بلا سند أو ما يكثر تضعيفه، وهذا يدل على عدم سهو الإمام رحمه الله ولا غفلته عما يورد في الكتاب، لكنه أراد أن يجمع ما نقل وما دون وما سطره العلماء وما ذكروه في الباب، فإن كان ضعيفا أشار إليه أو ألمح إليه بمثل هذا الصنيع بطريقتين: جعله في آخر مرويات الباب أو الفصل، فالدلالة على التأخير عنده دلالة على عدم قوته أو ثبوته. والطريقة الثانية الإشارة إلى مأخذ هذا الضعف مثل قوله عن الحسن قال أتى رجل، ومعلوم لأدنى طالب علم بالحديث أن الحسن رضي الله عنه لم يدرك النبوة ولا شرف الصحبة، فروايته إذن المباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تكون مرسلة. وكذلك الشأن في قوله وروي أو نقل أو حكي أو ذكر فلان يذكره مطلقا بلا إسناد ويرسله إرسالا أو يعلقه تعليقا. في الحديث قال أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له أنه طرح بنية له في وادي كذا، فانطلق طرحها يعني كما تفعل الجاهلية في التخلص من البنات ودفنهن أحياء أو الرغبة عنهن في الحياة. قال فانطلق معه إلى الوادي وناداها باسمها يا فلانة أجيبي بإذن الله تعالى. قال فخرجت وهي تقول لبيك وسعديك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن أبويك قد أسلما فإن أحببت أن أردك عليهما، فقالت لا حاجة لي فيهما، وجدت الله خيرا لي منهما. ولو صحت الرواية لكانت شاهدا آخر من شواهد الإعجاز. إذن وإن لم تصح فليس فيه منقصة وليس شيء فات مما يصل إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام أو قدره العظيم بشيء إطلاقا. فلن يكون الحديث الضعيف ولا الرواية الواهية، لن تكون في إثباتها زيادة قدر ولا في ردها وتضعيفها نقص شيء من ذلك. وقد قلت مرارا لقد أغنى الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالصحيح الثابت المتواتر من الآيات التي أثبتت ألوانا من المعجزات ودلت على عظيم القدر ورفعة الشأن، ثم في الصحيح الثابت من الروايات عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه الكرام فارتفع شأنه العظيم ولم يزل عظيما عند ربه عظيما عند خلق ربه سبحانه وتعالى، ولم يزل عظيما في قلوب أمته صلى الله عليه وسلم. وهل أدل على عظمة مقام نبيكم عليه الصلاة والسلام أمة الإسلام من أن نأتي اليوم بعد 1439 سنة من هجرته الشريفة فنجلس مجلسا بين العشاءين في رحاب بيت الله الحرام ليس لنا إلا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا الحديث عن عظمة قدره وشأنه، نؤسس هذا في القلوب ونزرعه في النفوس ونروي به الأفئدة ونعلمه الأجيال ونتذاكره جيلا بعد جيل؟ هل أدل على ذلك من كتاب يصنفه القاضي عياض رحمه الله في مثل القرن الخامس أو السادس فيظل يدرس قرونا ويتعاقب الناس عليه يقرؤونه ويرونه ليس فيه شيء إلا التعريف بحقوق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فقد أغنى الله نبيه عليه الصلاة والسلام وسخر له من الأسباب والدلائل والآيات ما جعله عظيم الشان رفيع القدر بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة مثقال ذرة في التمسك برواية ضعيفة وساقطة ومتهافتة لا مستمسك لها ولا معول عليها من أجل أن نزعم فيها زعما نثبت به شرفا أو عظمة أو رفعة قدر نريد نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن شابا من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياء، فسجيناه وعزيناها فقالت ما تبني؟ قلنا نعم. قالت اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني على شد على أن تعينني على كل شدة، فلا تحملن علي هذه المصيبة. فما برحنا أن كشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا.
هذا أيضا حديث فيه انقطاع بين بعض رواته، وقد ضعفه الحافظ ابن كثير وكذلك ابن عدي في الكامل، قال إنه منكر. الحديث في لفظه أيضا ما يشير إلى بعض النكارة سوى نكارة السند. يقول أنس رضي الله عنه: إن شابا من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياء، فسجيناه، يعني فسجيناه يعني دفناه وكفناه، قال وعزيناها، يعني أم هذا الشاب، فقالت: ما تبني تسأل؟ قلنا: نعم. قالت: اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني على كل شدة، فلا تحملن علي هذه المصيبة. فلما استجارت واستغاثت وسألت الله جل جلاله متوسلة إليه بصالح عملها الذي ذكرته هاهنا، قال: فما برحنا أن كشف الثوب عن وجهه، يعني هذا الشاب الذي قد سجي للتو وقد كفن ولف في أثواب الكفن، قال: فما برحنا أن كشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا، يعني فأكل وأكلنا معه، فكان أعظم من مجرد الحياة أو النطق والإبصار، بل هو حركة الأحياء وتناول الطعام مع الأحياء والجلوس معهم. الحديث هاهنا ليس فيه ذكر شيء يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف يعد معجزة؟ ذكر ذلك من أجل كلمتها لما قالت: اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيك، فكانت هذه الكرامة لها أو لابنها من أجل عظيم ما تعلقت به في توسلها من إيمانها وهجرتها إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه المعجزة كرامة متضمنة لعظيم ما اتصلت به من توسلها بالإيمان والهجرة إلى الله وإلى نبيه عليه الصلاة والسلام. من النكارة في متن الحديث قول المرأة: إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيك عليه الصلاة والسلام. ووجه النكارة أنها امرأة لشاب من الأنصار، والهجرة إنما هي في أهل مكة وليست للأنصار. وعلى كل حال، فلم يثبت أهل العلم للحديث هذا صحة في الرواية ولا تثبتا في السند. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت في من دفن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وكان قد قتل باليمامة، فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول: محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عمر الشهيد، عثمان البر الرحيم، فنظرنا فإذا هو ميت.
وهذا كذلك مما لا تثبت به رواية، وغاية ما فيه هذا التعليق. يقول: كنت في من دفن ثابت بن قيس بن شماس. أما ثابت بن قيس فصحابي جليل، وله في صحبته شرف ومناقب جمة، ومنها أنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى الأقوام وحضرت الوفود وتكلم خطيبهم وتحدث، أمر النبي عليه الصلاة والسلام خطيبه، فكان يقارعهم فصاحة وإلقاء وبلاغة وبيانا ووضوح صوت وجلاء، بل ذكر عنه رضي الله عنه جهورية صوته وارتفاعه وإسماعه كما هو السمت المعتاد والصفة المستحسنة في الخطباء، رفع الصوت والإسماع من بعد. ذكر في شأنه هذا المعنى، وأنه لما قتل شهيدا بأرض اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه زمن حروب الردة، ولما اشتد القتال بين الصحب الكرام مع المرتدين باليمامة، حصلت في الصحابة مقتلة عظيمة، لأجلها ابتعثت همة أبي بكر الصديق ومن معه من الصحابة لجمع المصحف بعدما استحر القتل بالقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في من قتل باليمامة ثابت بن قيس. يقول هنا عبد الله بن عبيد الله الأنصاري: فسمعناه حين أدخلناه القبر. يقول: وكنت في من دفنه. قال: سمعناه يقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق، عمر الشهيد، عثمان البر الرحيم. قال: فنظرنا فإذا هو ميت، يعني ليس حياً أو وهمنا موته فجئنا نجهزه للدفن، بل هو ميت يعني ما تحرك بحركة ولا عادت إليه حياة. فكان في نطقه آية على هذه الرواية إن صحت، وقد تقدم بك أنه لا يثبت لها سند صحيح يعول عليه.
قال رحمه الله تعالى: وروي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن زيد بن خارجة رضي الله عنه خر ميتا في بعض أزقة المدينة، فرفع وسجي إذ سمعوه بين العشاءين والنساء يصرخن حوله يقول: أنصتوا أنصتوا، فحسر عن وجهه فقال: محمد رسول الله، النبي الأمي وخاتم النبيين. كان ذلك في الكتاب الأول، ثم قال: صدق صدق، وذكر أبا بكر وعمر وعثمان، ثم قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم عاد ميتا كما كان.
طيب، وهذا أيضا ما أخرجه الطبراني وأبو نعيم وغيرهم في هذه الرواية، وهو أن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: لما خر زيد بن خارجة ميتا في بعض أزقة المدينة رفع وسجي، يعني أيضا كفن في أثوابه للتهيئة للدفن. قال: إذ سمعوه بين العشاءين، يعني صلاة المغرب والعشاء، سمعوا صوتا والنساء حوله يصرخن، يعني يبكي أهل بيته من النسوة وفاته رضي الله عنه. قال: وبينما هن يصرخن بكاء عليه وتأثرا وحزنا بفراقه، سمعوا صوتا فيستنصتهم، فإذا هم يسمعونه يقول: أنصتوا أنصتوا، يعني هو زيد بن خارجة وهو مسجن على الكفن يقول: أنصتوا أنصتوا. قال: فحسر عن وجهه، يعني رفع الغطاء والكفن عن وجهه. قال: فإذا هو يقول: محمد رسول الله، النبي الأمي وخاتم النبيين. كان ذلك في الكتاب الأول، صدق صدق. قال: وذكر أبا بكر وعمر وعثمان، ثم قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم عاد ميتا كما كان. لو صحت الرواية لكانت شاهدا آخر على أن الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر الرواية وذكر بعض من خرجها قال: وأما قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد موته فمشهورة مروية من وجوه كثيرة صحيحة، فربما يذهب إلى تصحيح الرواية، وليس فيها أن موته ولا نطقه وكلامه كان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أنه كان بين يديه. فمن أين يحمله المصنف على أن كلامه في مثل هذه الحالة كان إنطاقا من الله لهؤلاء الأموات كرامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والحال أن الموت ها هنا والقصة والنطق بعد الموت لم يكن بين يديه عليه الصلاة والسلام. ووجه الكرامة فيه ما تقدم، أن الكلام لما تكلم به هذا وغيره فيما سبق كان كلاما ناطقا بعظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام والشهادة له بالنبوة والرسالة والمكانة الرفيعة عند الله. ألا ترى أنه قال: محمد رسول الله، النبي الأمي وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يشهد له قائلا: صدق صدق، ثم ذكر شأن الصحب الكرام أبي بكر وعمر وعثمان، ثم ختم كلامه وهو ميت بإلقاء السلام وداعا على النبي صلى الله عليه وسلم، وداع الدنيا ليلقاه صاحبا كريما بجوار الرفيق الأعلى. قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال: ثم عاد ميتا كما كان. هذه الرواية التي تثبت نطق هذا الصحابي الكريم بعدما مات وأنه تكلم بهذه الكلمات، فيها الآية المرتبطة بنطقه الذي تكلم به، وهي شهادته للنبي عليه الصلاة والسلام وسلامه عليه. ثم إن صحت الرواية أيضا ينبيك هذا عن عظمة قلوب الصحب الكرام رضي الله عنهم، الذين أقول في الحديث هذا إن صح في روايته وثبت، فإنما يكشف صفحة من عظيم شأن الصحابة رضي الله عنهم، الذين عاشوا في حياتهم صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى المقامات، فشرفوا بذلك وعلت أقدارهم ونالوا شرف الخيرية بصحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فآنست أرواحهم واكتحلت أعينهم وتشنفت آذانهم بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الحال بعدما يفارق أحدهم الحياة، إن صح الحديث وثبتت الرواية، لينطق إذا نطق بهذه الجمل، فينطق بالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة والأمانة والتبليغ، ويشهد له بهذا المقام العظيم، ويختم بالسلام عليه مودعا دنياه ليلقاه في الحشر وفي أخراه. هي قلوب حملت حبا عظيما وحنينا صادقا، ولسان حالهم الحب يطغى والحنين عظيم، وهواك في كل القلوب مقيم، صلى عليك الله في عليائه ما هب من نفح الجنان نسيم. هذه ليلة شريفة يا كرام، ليلة الجمعة، استفتحتموها في مجلس عامر بذكر الله وكثرة الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. فحقنا يا كرام، وقد أكرمنا الله في مطلع هذه الليلة، أن نمضي سائرها، وأن نستفتح جمعتنا غدا، ونقضي فيها ساعات ملؤها الصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة حبيب القلوب وسعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الإله على الحبيب بفضله، وحباه قدرا في الأنام جسيما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة عفوا يكفينا، وعافية تغنينا، ومقاما في الفردوس يعلينا، ونظرة لوجهك الكريم ترضينا، ورحمة ومغفرة لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارفع يا رب درجاتهم وكفر سيئاتهم. اللهم آتهم من خير الدنيا والآخرة، إنك جواد كريم. وأكرمنا يا رب بصحبتهم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين في جناتك، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.